بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، فهذا هو المجلس العشرون من مجالس التدبر في سورة المجادلة. وبعد أن بيّن الله سبحانه وتعالى المناجاة المشروعة والمناجاة الممنوعة، أعقب ذلك بنداء ثالث هو أدب من آداب مناجاة الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. ونذكر بالفترة الزمنية التي نزلت فيها هذه السورة، ما بعد غزوة بدر وقبل غزوة الأحزاب، وذكرنا مراراً بأن معرفة الفترة الزمنية التي نزلت فيها الآيات يعطي انطباعاً ومعرفةً لأحوال الناس، وما هي الأمور التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وجعلها تشريعات وآداب تناسب الفترة التي نزلت فيها هذه الآيات. فهذه الفترة كان في المدينة اليهود والمنافقين وكذلك من المؤمنين، فلما ذكر الله سبحانه وتعالى وبين حرمة المناجاة بالإثم والعدوان: إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان وتناجوا بالبر والتقوى، فبين النجوى المشروعة والنجوى المذمومة، أعقب ذلك ببيان أدب خاص يتعلق بمناجاة النبي عليه الصلاة والسلام، ذلك لأن مقام النبي عليه الصلاة والسلام في نفوس أصحابه مقام عظيم، فكثير منهم يريد أن يختلي بالنبي عليه الصلاة والسلام ويستشيره ويشاوره ويستفتيه، وهنالك بعض منهم يطلب السؤال والكلام لمجرد الكلام، ليقول: جلست مع النبي عليه الصلاة والسلام وسألت النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا حاصل كذلك في أيامنا، بعض الناس يجلس مع العلماء ومع المشاهير ومع القدوات ومع المسؤولين حتى يقول لأصحابه أو لمن يعرف: أني جلست مع فلان وتحدثت معهم وسألت كذا وأجابوا بكذا. وهذا موجود طبع من طباع الناس. وصنف من الناس كاليهود والمنافقين يأتون للتشويش ويأتون لمجرد مضيعة الوقت، وهنالك قسم آخر كالأغنياء يأتون فيحجزون الفقراء عن حظهم من مشاورة النبي عليه الصلاة والسلام. فنزل هذا الأدب وهذا الحكم، وذكر أهل التفسير واختلفوا في سبب نزول هذه الآية، قالوا: لما كثر السؤال والمناجاة للنبي عليه الصلاة والسلام شق ذلك عليه، وحتى يخفف الله سبحانه وتعالى عن نبيه أنزل هذا الحكم، وهذا الحكم نسخ بعد ذلك بالآية التي بعده. إذن هذا الأدب وهذا الحكم هو منسوخ بالاتفاق، باتفاق العلماء أن هذا الحكم نسخ حكماً وبقيت التلاوة، لأن النسخ من الأحكام الشرعية كما ذكر الله سبحانه وتعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية، وقال سبحانه: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فالنسخ حكم شرعي قائم، والنسخ أنواع: إما أن ينسخ الحكم وتبقى التلاوة كما معنا في هذه الآية، نسخ حكم أن يقدم الصحابي أو أن يقدم الرجل قبل أن يناجي النبي عليه الصلاة والسلام صدقة، هذا الحكم نسخ، لكن التلاوة بقيت لحكم. وهنالك نسخ للحكم والتلاوة، كما في حكم العشر رضعات للتحريم في أحكام الرضاع، أولاً كانت عشر رضعات، فهذه كانت آية تتلى وحكماً، ثم نسخت الآية ونسخ الحكم حتى صارت خمس رضعات مشبعات. وهنالك نوع آخر من النسخ، أن تنسخ التلاوة ويبقى الحكم، كما في قول الله عز وجل فيما نسخ من التلاوة: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. هذه آية كانت ولكن نسخت تلاوتها وبقي الحكم قائما. فهذه الآية يا أيها الذين آمنوا نداء لأهل الإيمان، إذا ناجيتم الرسول، أي إذا أردتم، إذا ناجيتم أي إذا أردتم، وكان هنالك حاجة لأحدكم بأن يسار النبي عليه الصلاة والسلام لأمر بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يريد لأحد أن يطلع أو أن يسمع هذا الأمر، إذا كانت عندك حاجة وأردت أن تناجي النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، أي فليسبق هذه المناجاة صدقة، وهنا جاءت نكرة بمعنى أي صدقة لم تحدد، المهم أن تكون هنالك صدقة. فإذا أردت أن تناجي تأتي فتتصدق ثم تأتي للنبي عليه الصلاة والسلام فتسأل حاجتك. قالوا: بسبب كثرة السؤال والمناجاة شق ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر مرهق. تخيلوا لو أن كل حاجة وكل إنسان، خصوصا في هذه الفترة كانت فترة بداية الإيمان وتقوية الإيمان والإقبال على دين الله ومحبة المؤمنين لمعرفة الأحكام، فيريدون الاستزادة من الخير، تجد فئات من الناس ليس لديهم حاجة حقيقية أو أمر فعلي وفيه ثمرة أو حكم، لمجرد أن يكون قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام أو لمجرد الحديث يتلذذ، ومن لا يتلذذ بالحديث مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ فشق ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام، فنزل هذا الحكم وهذه الآية للتخفيف. وإذا أراد الإنسان أن يناجي فليتصدق، لأن المال عزيز على النفوس. وقيل ورد في سبب نزول هذه الآية أنها نزلت في الأغنياء، لأنهم كانوا يتقربون من النبي عليه الصلاة والسلام ويكثرون من السؤال والمناجاة، والفقراء لا يستطيعون، فكان هذا الحكم بأنه من أراد أن يناجي فليتصدق، فأحجم الأغنياء عن ذلك وفتح المجال للفقراء، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم، أي فمن لم يكن لديه سعة من المال بأن يتصدق فإن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. فهنا قال: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم، كما في قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة، آية الوضوء، فهنا إذا ناجيتم أي إذا أردتم أن تناجوا، هذا معنى الآية. الرسول: فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، قال: ذلك خير لكم وأطهر، لما فيها من نشر الخير والبر وتنفيس الكروبات عن الفقراء وقضاء حوائجهم وإدخال السرور لنفوسهم، ذلك أي هذا الفعل وهذه الصدقة خير لكم وأطهر، لما فيها من زكاة للنفوس. لذلك كانت سنة عند السلف لمن أراد أن يناجي الله سبحانه وتعالى ويدعو بدعوات أن يتصدق. لماذا؟ لأنه مقبل على عبادة عظيمة، حتى يدخل هذه العبادة وقلبه منشرح ونفسه مطمئنة وصدره مرتاحة لهذه العبادة فيتصدق، لأن الصدقة عبادة وأجرها عظيم وتطفئ غضب الرب، وكذلك أصبحت كالمقدمة لهذه، أي كالوضوء والطهور للصلاة، فأصبحت كالمفتاح لهذه العبادة. ولا شك بأن مجالسة النبي عليه الصلاة والسلام تحتاج إلى طهارة معنوية، وتحتاج إلى تزكية للنفس، وتحتاج إلى تخلص من بعض الشوائب، وبذلك يتميز الصادق بحاجته من مناجاة النبي عليه الصلاة والسلام من الكاذب الذي يأتي لضياع الأوقات من الجاد، فكان هذا الحكم وهذه الصدقة. قال: فإن لم تجدوا، فمن لم يجد منكم هذه الصدقة فإن الله غفور، أي يغفر الذنوب، وغفور لتقصيركم إن كان هنالك تقصير، ورحيم بكم بأن نسخ هذا الحكم كما سيأتي في الآية التي بعدها. وقيل هذا الحكم لم يبقى إلا ساعة من النهار، وقيل 10 أيام، لا يوجد شيء ثابت. وقيل بأن الذي حقق هذا الحكم هو فقط علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حتى ورد في بعض الروايات وإن لم يتوثق أو يثبت في صحتها شيء أنه كان يقول: هذا الحكم أو هذا الفعل لم يفعله غيري ولن يفعله أحد بعدي، لأن الحكم نسخ وينقل عنه هذا الأمر، إلا أنه لم يثبت في حقه شيء. إذن هذه الآية تحدد أدب من الآداب في التعامل مع النبي عليه الصلاة والسلام، وتحديداً المناجاة، لأن النبي لديه مسؤوليات عظيمة ولديه مهام كبيرة: إدارة شؤون الدولة والقضاء وفض الخصومات والوحي وقيادة الناس لتمكين هذه الدولة الفتية في المدينة، وهنالك مخاطر المنافقين ومخاطر اليهود وهكذا. فمن غير المعقول ومن غير الصواب أن يأتي من يضيع وقت النبي عليه الصلاة والسلام، فالعظماء والعلماء والقدوات أوقاتهم ثمينة، ينبغي المحافظة عليها وأن لا تضيع هكذا. لذلك هنا هذه الآية فيها هذا الأدب المنسوخ، ولكن بقيت التلاوة حتى يتأدب بهذا الأدب مع العلماء، بأن لا نضيع أوقات العلماء أو أوقات الناس الذين لديهم مسؤوليات عظيمة ومسؤوليات كبيرة ومسؤوليات مهمة فيها نفع وفيها خير للناس. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر. فإن لم تجدوا، من باب فاتقوا الله ما استطعتم، فإن الله غفور عن زلاتكم وتقصيركم، رحيم بكم وبما يشرعه من الأحكام وبما يصلح أحوالكم. هذه الآية فيها بعض الهدايات والوقفات، نرجئها بمشيئة الله سبحانه وتعالى لدرس الأسبوع القادم إذا كان في العمر بقية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.